الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. أيها الأحباب الكرام، آيتان عظيمتان نريد أن نقف عليهما وقفة سريعة وخفيفة. أما الأولى فهي قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وأما الثانية فهي قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى تحمل في مضمونها السمة التي ينبغي أن تكون سائدة بين المسلمين. فما ينبغي أن يكون بين المسلمين ليست الأنانية، وليس الاستغراق في حب الهوى والتقلب في غمرات الملذات، كل متشبع بإرادته وكل متترس برغبته، وإنما ينبغي على المسلم أن يعين أخاه، والأخ يعين أخاه، فكل منهما يعين الطرف الآخر. ولعل ذلك معنى قول المولى سبحانه وتعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن التواصي في معنى التعاون، التعاون في معنى المساعدة، في معنى المناصحة، معنى المساعدة ومعنى المناصحة، وهذان المعنيان من أعظم المعاني التي يتضمنها، يرحمكم الله، يتضمنها هذا القول الشريف: لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله فيها معنى الموالاة وفيها معنى المعاداة، موالاة إيمانية، موالاة إيمانية ظاهرة وباطنة. الظاهرة هي النصرة، والباطنة هي المحبة. وكذلك أيضا التعاون فيه معنيان: معنى المساعدة، والمساعدة في معنى النصرة، ومعنى النصيحة ومعنى باطن. فكأن التعاون في معنى الموالاة. إذن الموالاة من صورها العظيمة صورة التعاون، صورة التعاون. ولما فقد المسلمون التعاون فيما بينهم مساعدة ومناصحة تفرقوا، وسلط الله عليهم أعداءهم فذلوهم وأساموهم الهوان. أذكر الآن أن الصليبيين عليهم لعنة الله كانوا يقاتلون إخواننا وأجدادنا المسلمين في الأندلس، وذلك في القرن 15 الميلادي. وكانت مدن الأندلس تسقط في أيديهم مدينة بعد مدينة، وكانت الواحدة إذا سقطت في أيديهم أعملوا السيف في رجالها وأخذوا نساءها وأطفالها عبيدا، ثم ضربوا النصرانية على المسلمين العبيد. سبحان الله، بعد أن كان المسلمون يعيشون سادة وأحرارا، سلط الله عليهم عبدة الصليب، فهذه المرأة المسلمة الحرة تصير أمة، جارية، مملوكة لدى هذا النصراني الذي يأمرها بأكل الخنزير وشرب الخمور، ويأتيها في الحرام. سبحان الله، ذل شديد ومهانة شديدة. وسبب ذلك كله أن المسلمين تركوا شريعة الإسلام وتنافروا فيما بينهم، فجعل الله تعالى بأسهم بينهم شديدا. كانوا يستنجدون بإخوانهم من المشارقة، نحن المشارقة وأهل الأندلس المغاربة، فكانوا يستغيثون بإخوانهم من المشارقة ولكن لا مجيب، لا مجيب، إن المشارقة في واد وهم في واد آخر. في ذلك الوقت كانت الدولة العثمانية كانت دولة قوية فتية تقاتل في أوروبا وتقاتل في بلاد العراق، ولها التوسعات ولها الجيوش ولها الأساطيل، ولكنها كانت مشغولة بنفسها تريد أن تمهد الأرض تحت أقدامها تمهيدا قويا، فتركت نصرة المسلمين في الأندلس. معذورين أو غير معذورين ليست هذه القضية. وأنشد شعراء الأندلس شعرا يفيض دما يستجيشون فيه عاطفة المشارقة، ولكن هيهات هيهات، لا مجيب. وضاعت الأندلس وصارت لقمة سائغة في أفواه هؤلاء الأدناس الأنجاس، وإلى الآن لم تعد الأندلس مرة ثانية. كلام ده سنة في القرن الخامس عشر الميلادي، وكانت آخر مدينة سقطت في الأندلس سنة 1495 ميلادية، 1495 ميلادية. ومن الأمور العجيبة أن مدريد وهي مدينة أندلسية قديمة اختاروها سنة 1995 كي يعقدوا فيها المباراة العالمية لكرة القدم بمناسبة مرور 500 سنة على سقوط الأندلس. سبحان الله، قال هكذا قالوها، بمناسبة مرور 500 سنة على بلاد الأندلس تم عقد الندوة الرياضية العالمية. العجيب أن عبدة الصليب يذاكرون التاريخ ويعرفونه جيدا، أما نحن فنتغافل أو نتغابى عن تاريخنا ولا نريد أن نعرفه، لا نريد أن نعرفه. نقول إحنا أولاد النهاردة، مش المقالة ديت مش هتسمعوا الكلام ده كتير، يقول لك إحنا إيه؟ إحنا أولاد النهاردة. سبحان الله. طيب وأين هذه الأعمار المديدة السابقة؟ أتريدون أن تقطعونها بمقراض وترمى في أي مكان؟ لا يمكن أبدا. إن تاريخنا يبتدئ منذ دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، ده بداية التاريخ بتاعنا، ده بدايتك أنت، هذه بدايتك الحقيقية. فأنت تبتدئ منذ ظهور الدعوة الإسلامية، هذه بدايتك، وبالتالي لابد أن تدرس هذه البدايات إلى أن تقف حتى تستفيد من الماضي في رؤية المستقبل وتقييم الحاضر، هذا ما ينبغي أن يكون. فلما ضاع التعاون بين المشارقة والمغاربة ضاعت الأندلس، ضاعت الأندلس كذلك أيضا. لما ضاع التعاون بين المسلمين بعضهم البعض تغللت فيهم الأفكار الفاسدة العلمانية الماسونية، نوادي الروتري، نوادي الليونز، الحاجات العجيبة. كل تقريبا كل يوم في جريدة الأهرام يقول لك مثلا إن تم افتتاح نادي الليونز في منطقة مثلا الدقي، المهندسين، العجوزة، مش عارف ايه، وسيقوم هذا النادي بالمشروعات الخيرية من تجهيز اسعاف وانشاء مثلا مكان لمساعدة الايتام وتعليم الارامل، مش عارف ايه. هذه النوادي كلها نوادي مشبوهة وعلى صلة بالصهيونية العالمية في فارق بين اليهودية والصهيونية. اليهودية هؤلاء المتدينون من اليهود، أما الصهيونية فهم الملاحدة من اليهود. ملاحدة اليهود أو اليهود العلمانيون يسمون بماذا؟ بالصهاينة. العلمانيون اليهود يسمون بالصهاينة، ولذلك يربطون بين الصهيونية وبين الاستعمار، ويقولون بأن اليهود يحاربون إسرائيل، وبالفعل اليهود لا يريدون إقامة دولة إسرائيل. هل تعرفون لماذا؟ لأنهم يعرفون أن نهاية اليهود في فلسطين، وعندهم في توراتهم أن بداية نهاية الشعب اليهودي عندما يجتمعون في فلسطين. وبالتالي اليهود المتدينون لا يحبون الهجرة إلى فلسطين، لا يحبون الهجرة إلى فلسطين، وإنما يوجدون في فلسطين من أجل تعليم الشعب اليهودي اليهودي. فهذه المنظمات الماسونية، اللوتري، لواد الليونز، الشهود يهو، كل هذه منظمات علمانية مشبوهة لها صلات بالصهيونية العالمية، وهي تمد وكالات الاستخبارات العالمية بكل المعلومات التي يريدونها عن كل بلد. ايه المعلومات؟ العادات والتقاليد والأعراف، ده مهم جدا، لأن زمان كانت المعلومات معلومات عسكرية، أما الآن فالمعلومات المتعلقة بدراسة طبائع الشعوب وتقاليدها وعاداتها وأعرافها دي من أهم المعلومات التي يريدونها. حتى إذا ما دخلت جيوشهم استطاعت هذه الجيوش أن تخاطب هذه الشعوب وأن تضرب على الأوتار التي بها تهتز هذه الشعوب لصالحها. نسمع أن نابليون بونابرت لما دخل مصر، وكان ده موجود في كتب التاريخ، كتب قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال كده بسم الله الرحمن الرحيم، من نابليون بونابرت ساري عسكر الفرنساويين إلى شعب مصر العظيم. أنا أتيت هنا محبا للإسلام ومحبا لكم، وآن الأوان إن أنتم تتخلصوا من بطش المماليك الظالمين، وأن تكون الحرية موجودة عندكم، وإن كل واحد يعبد ربنا بما يحب. ها؟ فأنا آتي لكي آتي أو آتي لكي أقرر العدل والسلام وأنشر شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كان ده قاله في المنشور بتاعه نابليون. والعجيب إن العساكر بتاعته ما فيش حد اعترض عليه، ولا الجنرالات ولا جنرال اعترض عليه، مما يدل على إن ده هو المخطط الاستعماري لمصر. لا يهم، ما يهمش أبدا. ممكن ان هو يلبس ملابس شيخ الازهر نابليون بونابرت، وممكن هو يئم الناس في الصلاه. والعجيب ان نابليون بونابرت بحكم ان هو ماسك مصر فهو في يده مقاليد الامور، فيتكلم باسم الايه؟ باسم الاسلام. وكلنا يعرف الجنرال مينو الذي تزوج امراه مسلمه واعلن الاسلام وسمى نفسه عبد الله. يعني مينو جنرال فرنسي اعلن الاسلام وسمى نفسه عبد الله، وتزوج امرأة مسلم رشيد تسمى ايه؟ زبيبة. يعني تزوج امرأة مسلم وعلى الاسلام. طب الجيش الفرنساوي اللي بيعبد الصليب هل انكر عليه؟ لم ينكر عليه. يقول ده حرية الاديان. لا، مش حرية الاديان، ده مخطط، ده مخطط، بدليل انهم لما طردوا من مصر رجع مين الى ماذا؟ الى نصرانيته. سبحان الله، كأن الدين ده عبارة عن جاكيت يلبسه عندما يشتد البرد ويخلعه عندما ايه؟ يخف البرد. سبحان الله، سبحان الله. هؤلاء هم العلمانيون، العلمانيون منافقون متلونون يلبسون اي لباس. مر يبقى نصراني، لو كانت نصرانية ايه؟ سائدة، يبقى مسلم، ممكن يبقى يهودي، ممكن يبقى مركزي وهكذا. ليس هناك من ضير، ليس هناك من ضير. لما دخل الفرنسيون مصر ايه اللي حصل؟ ما الذي حدث؟ اين مساعدة اهل الحجاز لمصر ومساعدة اهل الشام لمصر؟ لا، كل بلدة او كل ولاية كما تسمى في هذه الاوقات، كل ولاية مشغولة بنفسها، كل ولاية مشغولة بنفسها، وبالتالي انقطع التعاون. ولما انقطع التعاون كانت ديار المسلمين لقمة سائغة في أفواه المستعمرين. عندما أتى المستعمرون الذين خربوا ديار المسلمين ديارهم وقسموا الترك، إيطاليا تأخذ ليبيا، فرنسا تأخذ تونس والجزائر والمغرب، طيب أسبانيا تأخذ المستعمرات بتاعة أمريكا اللاتينية، وفي مقابل تأخذ هذه المستعمرات تسيب لبريطانيا منطقة جبل طارق، وإلا بريطانيا هتحط أنفها في المستعمرات بتاعة أمريكا اللاتينية. المستعمرات دي فيها الفحم، فيها الغابات، وفيها العبيد، وأسبانيا والبرتغال عاوزة المستعمرات دي، لا نسيب لك يا بريطانيا منطقة جبل طارق. وتم التنازل لبريطانيا عن منطقة جبل طارق سنة 1713. طيب أما بالنسبة لمصر، مصر وفلسطين والعراق والعراق فهي تعتبر إيه؟ مستعمرات بريطانية. ولبنان تبقى فرنسية، لبنان فرنسية، سبحان الله، قسموا ديار المسلمين. طيب واليمن والمناطق والعزب اللي هناك دي كلها، كل اليمن والعزب اللي حوالين الخليج دي كله تبع مين؟ تبع بريطانيا. طيب في المنطقة الغربية على طول إيطاليا أخذت حتة صغيرة، طب ما تزعليش يا إيطاليا هنجيب لك حتة كويسة، فادوها إيه؟ ادوها بلاد الحبشة، بلاد الحبشة. وبالتالي لما الجيش المصري أراد يتوسع من اللي وقف له؟ الجيش البريطاني. الجيش البريطاني راح واقف لمصر، ولم تتوغل الجيوش المصرية في بلاد الحبشة عشان تدي المجال لمين؟ لإيطاليا تستولي هي على بلاد الايه؟ الحبشة. سبحان الله، كأن العالم ده يعني بيقسموه على بعض، بيقسموه على بعض. وكان ضرب أمريكا لليابان في الحرب العالمية الثانية مؤذن بأن أمريكا ستصير هي إيه؟ الفتوة بتاعت العالم. جزء فتوات موجودين في الحي، هم بقى اللي بيقسموا الحي. الحي ده من الساعة كام؟ يصحى الساعة كام؟ اللي قال يعملهم إيه؟ يسووا إيه؟ عاملين فردة في الحي. فجأة واحد فتوة ثالث بقى راح ماسكهم عديمهم العفو. يبقى مين بقى الكوماندو بتاع الحي؟ الفتوة الثالث. هي كده أمريكا لما ضربت اليابان في ناجازاكي وهيروشيما بالقنابل الذرية، كل العالم كله يعني سلم القياد لمين؟ لأمريكا. وصارت أمريكا من ذلك الوقت سيدة العالم، السيدة الشيطانية التي تسود وتقود العالم بطريقة الشيطان. طيب كيف وصل الأمر إلى هذا الدرج؟ لأن المسلمين لم يتعاونوا فيما بينهم، ليست بينهم معاني الموالاة الإيمانية. قلت لكم التعاون كالموالاة، لأن الموالاة لها ظاهر وباطن، ظاهرها المساعدة والنصرة وباطنها المحبة، وكذلك التعاون ظاهره المساعدة وباطنه المناصحة، وباطنه المناصحة، سبحان الله. يبقى إذن يا إخواني لابد أن نتأمل هذه الدروس، بقدر ما بين المسلمين من تعاون، بقدر نصرة الدين، بقدر نصرة الدين، بقدر نصرة الدين. ولذلك جعلوا بلاد المسلمين دول، كل دولة لها جيش ولها رئيس ولها حكومة ولها ميزانية ولها عالم خاص بها ولها سلام جمهوري زي ما بيقولوا او سلام ملكي، ولها مثلا وزارات ولها استراتيجيات خاصة بها، ولها أمن قومي خاص بها، أمن قومي خاص بها، ولها تعليم خاص بها، ولها سياسة خاصة بها. كل بلد صارت بهذا الأمر، حتى ولو كانت بلد صغيرة شهرين ثلاثة صارت دولتنا. يهديكم الصفة لك. هذا هو، كان الناس قديما يسيرون من غير أي حواجز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت الضعينة تسافر من صنعاء في حضرموت إلى بلاد الحجاز دون أن يوقفها واقف، لا تخاف شيئا، هناك حرية وهناك أمن، والحدود مفتوحة، والحدود مفتوحة. ومن الأمور العجيبة أنك إذا أردت أن تسافر إلى أي دولة عربية لابد من إذن السفر، لابد من إذن السفر وموافقة الجهات المعنية. لو الدولة من زي دول الخليج دي لابد أن تكون فيها كفيل، كفيل سبحان الله. ولو هتسافر إلى بلد غير دول الخليج دي، دولة أوروبية وكده، لابد يبقى الجواز بتاعك جواز سياحي وتربط عليه 10,000 دولار أو 20,000 دولار، ده إذا كنت إيه؟ مسلم عربي. طب الأمريكي أو البريطاني أو الصليبي يمر في بلاد المسلمين بلا أي شيء، بجواز السفر بس. يبقى أنا لو سافرت في السعودية لابد من تصريح الدخول، وممكن تصريح الدخول ده يقعد له شهر، شهرين، ثلاثة، أربعة، على حسب الضغوط الموجودة. ولو عاوز تقعد فترة في السعودية لابد من إقامة، والإقامة ديت لابد فيها من كفالة، والكفالة تدفع كم ألف ريال، ولو كنت في الكويت تدفع كم ألف دينار. بينما الصليبي الكافر يجوز في ديار المسلمين دون أي شيء، سبحان الله. أرأيتم هذا الذل؟ إن بتوع الجوازات يخش عليه الأمريكي كده عامل زي الطور الأبيض كده، واخد بالك إزاي؟ يقول اتفضل. أول ما يشوف جنسية أمريكي يقول اتفضل. بينما أنت طب اقف في جنب كده شوية كده، أول ما يشوف ملتهي طب في جنب كده، إيه؟ أنت اسمك إيه؟ وأنت ماشي مع مين؟ والبتاع إيه؟ شغلانة طويلة تقعد خمس ست ساعات يكلمك. سبحان الله، ما هذا الذي يحدث؟ الذي يحدث لأن الناس لم يحققوا المعاني الإيمانية التي منها معنى التعاون. طيب التعاون ده هو يكون على أي شيء؟ يكون التعاون على نصرة القومية، العروبة، الطين والأرض، الأعلام، يا ماشيين تحت العلم، واخد بالك إزاي؟ ننصر العلم، ندافع عن الطين والأرض، ندافع عن العروبة. يبقى مصر مثلا هي الإله المعبود، معبودتي يا مصر، ويبقى والناس المغنيين يغنوا كده نشيد معبودتي يا مصر، يعني بيعبد مصر. الله، بدل ما يعبد ربنا يعبد مين؟ يعبد مصر. هذا كلام لا يصح ولا يجوز. مش حد يقول يبقى أنت بتكره البلد، لا، نحن نحب البلد أكثر من العلمانيين الذين ينادون بالقومية والعروبة. نحب البلد ونحب العرب أكثر منهم، بدليل أن السويس عندما حاصرها اليهود في سنة 73 حاصروها، ودخلت الدبابات اليهودية السويس، إيه اللي حصل؟ فلول الجيش الثالث وقوات الأمن والمحافظ رفعوا العلم البيضاء، المحافظ راح رافع العلم الابيض على مبنى المحافظه، وترفع العلم الابيض على مبنى مديريه الامن، وقوات الجيش والامن الموجوده في البلد رفعوا العلم البيضاء. طب مين اللي نزل في الشوارع ووقف للدبابات والمجزرات اليهوديه وكبدهم خسائر فادحه وطردهم من السويس شر طرده؟ مين هما يا ترى؟ السنيين، هم شعب المسلم، هو انتم احنا لو قلنا لليهود لا احنا متدربين لا متدربين ولا كان معانا اسلاح ولا اي حاجه، اخذنا الاسلحه بتاعت الجيش ومن غير تدريب ولا حاجه وكنا نخبط. سبحان الله، العيل الصغير يمسك الاربجه ويخبط ثم الدبابيب مقلوبه على ظهره. سبحان الله، لا تعلم القنص ولا تعلم التنشين ولا تعلم الرماية ولا اي حاجه. من الذي سدد هؤلاء الشباب وعلمهم ووفقهم؟ والله. ولعل دي بقى كانت هي من الملامح اللي خلت المجرمين يلتفتوا الى خطوره الشباب المسلم في مصر. ان الشباب المسلم في مصر ده له خاصيه مش موجوده في اي مكان في العالم. ايه الخاصيه ديت؟ انه بيحب الاسلام ويستطيع ان يقدم روحه حفاظا على الاسلام. دي مساله خطيره جدا. اذا لابد من اعداد مخططات للقضاء على هذا الشباب واطفاء هذه الجذوه المتخذه في قلبه. وكانت المخططات المستمره الى الان الى الان الى الان. سبحان الله، الى الان. فالذي يحدث ان التعاون ليس على قوميه ولا على علم ولا على طين ابدا، وانما التعاون كما قال الله على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى. البر اسم جامع لكل خصال الخير. طيب، والتقوى خلق يبعث على طاعة الله عز وجل. خلق بيبعث على طاعة الله عز وجل، فتحب ما عند الله عز وجل من الجنة والمثوبة، وتخاف ما عند الله عز وجل من الغضب والسخط والنار. ده التقوى، بيحجزك عن معصية الله عز وجل، بيحجزك عن فعل ما لا يجوز. التقوى، فالتقوى من جملة البر. التقوى من جملة البر، وإنما خصت التقوى بالذكر لأن أعمال البر تحتاج إلى التقوى. كل عمل من أعمال البر محتاج إلى ماذا؟ إلى تقوى. كل عمل يحتاج إلى تقوى. كل عمل، صلة الرحم يحتاج إلى تقوى، تبسمك في وجه أخيك يحتاج إلى تقوى، إماطة الأذى عن الطريق يحتاج إلى تقوى، الصلاة تحتاج إلى تقوى، الذبح يحتاج إلى تقوى. كل أمر من أمور البر، كل أمر وإن صغر وإن دق فإنما يحتاج إلى تقوى، ولذلك خصت بالذكر. وفي المقابل، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالعدوان من جملة الإثم، والإثم اسم جامع لكل خصال الشر. كل خصال الشر بيجمعها كلمة إيه؟ الإثم. ولذلك في الحديث: الإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الإيه؟ الناس. وحش. الإثم وحش. أي حاجة وحشة فهي إيه؟ فهي إثم. ما نقولش بقى أنا مش لاقي شيخ أسأله، يا ترى المسألة دي تنفع ما تنفعش؟ طب مش لاقي حد تعمل إيه؟ ماذا تصنع؟ هل صدرك ينقبض عند فعله ولا ينبسط عند فعله؟ لو انبسط عند فعله خلاص، لو انقبض خلاص اتركه ولا تلتفت إليه. ذلك في عدم المفتين الذين يعلمونك شرع الله في هذه المسألة. طب العدوان فيه معنى الظلم، فيه معنى الظلم. إذا معنى ذلك إن الآثام بتتفاوت. لو أنت آثم مع نفسك غير ما تكون آثم مع غيرك. عندما تآثم مع غيرك فأنت آثم مع نفسك وآثم مع غيرك. يعني افترضنا إن في هناك واحد ضرب جار، ده إثم صح ولا لأ؟ ده إثم، وفي الوقت نفسه هو إيه؟ هو عدوان، هو عدوان. فالعدوان أن يمتد إثمك إلى غيرك، العدوان أن يمتد إثمك على غيرك. فالعدوان من جملة الإثم، ولكن لا ينبغي أن تكون العلاقة مع غيرك مبنية على الإثم، لأنها إذا بنيت على الإثم إذن هذا عدوان. وفي حديث أبي ذر عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال وعن أفضل الرقاب، ف فقال إذا لم أجد شيئا من ذلك قال أن تحجز شرك عن الناس، أن تحجز شرك عن الناس، فإن تفعل فإنها صدقة تصدق بها عليه على نفسك. يبقى تحجز شرك عن مين؟ عن الناس. طيب لو فرضنا واحد شر امتد إلى الناس يبقى هذا إيه؟ عدوان. إذن هذا عدوان. طيب إذا نستفيد من هذه الآية المباركة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أن تحقق العلاقة بينك وبين أخيك المسلم. ما بينكما من المحبة، من التآلف، من التعاون، من التناصر، من التناصح، من المودة، من الرفق، من السهولة، من اليسر، من البساطة، هذه كلها متعلقة بالعلاقة بينك وبين أخيك المسلم. إن وجدت ذلك فالحمد لله رب العالمين، وإن لم توجد فعليك أن تراجع نفسك مرة ومرة قبل أن يأتيك الحين الموت. الآية الثانية وهي قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حدثتكم من قبل أن اليقين هو الموت، وأن حتى هنا هي الغائية، والعبادة العمل بطاعة الله عز وجل، والمعنى أنك ينبغي أن تكون مطيعا لله عز وجل لغاية ما تموت بالبلد. اعبد ربك لغاية ما تموت. طب أنا مش عارف متى وكيف أموت. اسمعوا هذه النقطة، هل أنت تعلم متى ستموت؟ كان سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، شوف احنا عادين هوت، احنا عادين، ربنا سبحانه وتعالى يعلم أنا هموت فين وإزاي. يا ترى أنا هموت على فراشي، تنفجر بي طائرة، أبارك بالسيارة تنقلب بي في بحر، سيارة تيجي تخبطني أموت، واحد مثلا يضربني بالنار يقتلني، واحد مثلا أموت مثلا وأنا مريض، مين اللي موتني؟ جاري، قريبي، عدوي، صديقي الذي انقلب علي؟ مش حد يعرف. كلنا لا يعلم متى سيموت وكيف سيموت. طيب طالما أنك لا تعلم متى وكيف ستكون النهاية، ما المانع أن تحدد في كل لحظة طاعة لله عز وجل، بحيث لما تموت تموت على ماذا؟ على طاعة الله. يبقى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. أنا لا أعلم متى الموت، إذا لابد أن تكون الطاعة متصلة، أن تكون الطاعة مستمرة. وهذا معنى قول المولى سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل معنى ذلك أن عارف ملك الموت؟ أو تجد سنة ملك الموت شوية وقال لما أطاع ربنا؟ لا، لا أحد يعلم متى موت إلا من؟ إلا الأنبياء فقط. الأنبياء أطلعهم الله عز وجل على موتهم، ومن سواهم من الأناسي لا يعلمون ذلك العمر، لا يعلمون. إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، فسعيد الناس وبكى أبو بكر، تعجب الناس لما تبكي أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم يختار ما عند الله؟ حلوة يعني، قلبه معلق بربنا، لما تبكي؟ قال إنه ينعي نفسه. أبو بكر فهم ما لم يفهمه غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف انه هيموت وبينعي نفسه لمين؟ لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أحد منا يعلم متى الموت ولا كيف الموت، فما المانع أن تتلبس دائما بطاعة الله. كل لحظة يمكن أن تموت فيها، وأنت تتكلم مع واحد ممكن تموت في هذه اللحظة. سبحان الله، كلمنا زميل في الجامعة عليه رحمة الله، عندما كان يسلم
على الواحد يقول له يا دكتور فلان بالراحه شويه، ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، قوه فظيعه. ذهبت ذات يوم تلاقيه في الاعلام توفي اليوم دكتور فلان والجنازه اليوم سقطوا. عجيب، امبارح فقط كنا سويا. امبارح فقط كنا سويا. فالاعجب من ذلك ممكن انت دلوقتي كان معايا. سلمت على واحد وانت انصرفت. المفروض ضربت على حد. رحت في دبي. انت لسه مسلم عليه منذ 5 دقائق. منذ 5 دقائق توفي حالا. امر عجيب جدا. الكلام ده بيحدث كثيرا. يبقى يمكن وانا بتكلم دلوقتي اموت. يمكن وانت تسمعني تموت. يمكن وانت خارج من المسجد تموت. سبحان الله. حاجات عجيبه جدا. اسباب الموت عجيبه. يعني رجل نزل مثلا بالليل عشان يجيب كيس سكر. طب هو ما خلاه، طب ممكن يجيب كيس سكر بكره الصبح. طب هو هيجيبه ويخليه عنده. نزل بالليل يجيب كيس سكر. واحد من الشباب الروشين دول راكب عربيه راح حاطه في الواد. يبقى اذا نزل يجيب سكر ب 2 جنيه و15 قرش عن الايه؟ تضرب العربيه ويموت. عارف يعني سبحان الله عندما بيتامل الانسان في عقيدة الله يتعجب. ولذلك الناس اللي مش فاهمه تتجنن. ليه تنزل تجيب سكر دلوقتي؟ احنا مش محتاجينه دلوقتي. هم مش متصورين ان هذا قدره. وهو نزل علشان ياتي قدر الله عز وجل. ممكن تقول له طب يا ابو محمد خليك للصبح، يقول لا بس انا خليه عشان ايه؟ الصبح جايز تحتاجه حاجه بتاعتك. يا خليك استنى. طب خلي والدكتور تقول انا كنت اقدر اقول له استنى ما تنزلش، ومصر ان هو ايه ينزل. سبحان الله. عشان يجي وقت ايه؟ روش يوم خبط يوم ايه؟ يوم موت. سبحان الله. عجيب جدا. اذا ما فيش حد يستطيع ان يقول انا ساعلم ساموت مريضا او مقتولا في حادثه في طائره في باخره كذا، لا احد يعلم. لا احد يعلم. واحد مثلا 15 سنه في السعوديه من الصعيد، واحد بقى يحوش في ال 15 سنه وبيحلم بقى، جاب مثلا حوالي نص مليون جنيه خلال 15 سنه ونزل بقى معايا الهدايا والبتاع ومش عارف ايه. نزل لاول مره بقى 15 سنه ومعايا الهدايا بقى، جاي 15 نفر يشتروا الهدايا بتاعته ونازل. وقال احسن حاجه بدل ما اركب الطياره اركب الايه؟ العباره. وضيع حظه في العباره 98. واخد بالك ازاي؟ وايه اللي حصل؟ صار لقمه سيره في افواه الاسماك. وضاعت امواله وضاعت هداياه. عجيب جدا. اهله يقول سبحان الله 15 سنه ما ينزلش، ويوم اللي ينزل فيه يبدا بالعباره. سبحان الله. هذا قدر الله. هذا قدر الله. سبحان الله. اذا الانسان يا اخواني لا يعلم متى سيموت ولا كيف سيموت. اذا لماذا لا اتلبس بطاعه الله وان اكون مطيعا لله في كل حال في كل وضع، حتى اذا ما بت بت على طاعه الله. نسمع فلان ده مات وبيقرا القران. كان مات في مصحف في ايديه وبعدين خفقت راسه. فلما طال كفره حركوه فانقلب. سبحان الله. انه مات ويقرا القران. لأقول لك إن آخر آية قرأها شيخ الإسلام ابن تيمية ومات عندها هي قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومات. يا شفت النهاية؟ شفت النهاية؟ مثلا آخر يقول لك كان يسجد فطال سجوده، فلما حركوه وجدوه ميتا. يا ما شاء الله. يبقى اخر حاجه كان بيعمل ايه يا اخواني؟ كان ساجد لله. يا سلام ما شاء الله. نهايات جميله. واحد تاني بيطوف فسقط ميتا ويطوف. يا ما شاء الله. نهايات جميله. النهايات كلها طيبه ما شاء الله. واحد مات وصائم
بيذكر الله عز وجل. نهايه ممتازه. فندعو الله تعالى حسن الخاتمه. ده حاجه جميله جدا. حسن الخاتمه احسن حاجه ان بقى الدنيا دي كلها تنتهي بعمل صالح تموت عليه. تنتهي بعمل صالح تموت عليه. طيب لماذا لا تجتهد في الاعمال الصالحه؟ في طاعه الله، في ذكر الله، في نصرة دين الله عز وجل، حتى إذا ما مت مت شريفا. إذا هاتان آيتان أرجو من إخواني أن يتدبروا هاتين الآيتين. تدبروا هاتين الآيتين. أنا عاوز النهارده بإذن الله تعالى نتدبر هاتين الآيتين، وغدا نتدبر هاتين الآيتين. ويريت يوم الأحد لو كل أخ دفع لي بورقة من غير أن يكتب اسمه، ويذكر لي بعض الفوائد التي استفادها وخرج بها من تدبر هاتين الآيتين حتى تعلموني. عشان سمعتوا مني أنا أريد أن أتعلم منكم شيئا، والله المستعان. أكتفي بذلك، والله تعالى أسأل أن يوفقنا جميعا. يبقى إذن ما يحدث بين الإخوة بقى من مسألة التنافر والتجاذب وكل واحد يريد أن يلغي أخاه، ده ظلم وبغي وعدوان. قالوا انت بنتناقش مع بعض، ايه المانع ان نحترم بعض؟ ان نحترم بعض، احبك وانت تحبني، واحترم كلامك وانت تحترم كلامي، ولو اختلفنا نختلف واحنا بنحب بعض، ونختلف واحنا بنقدر بعض، ما المانع من ذلك الامر؟ هو لابد من كل مساله نختلف فيها ان واحد يلغي الثاني؟ لابد ان واحد يلغي الثاني؟ ما ينفعش ان احنا الاثنين نحب بعض ونمشي واحنا مسلمين على بعض وحاضنين بعض وبندعي لبعض، ما ينفعش. لابد نمشي واحنا بنشتم بعض وبنلعن بعض وقلوفنا حمراء ودنا حمراء وابن ايه الكلام ده؟ يا اخوان كده ما ينفعش ولا يصح ولا يجوز. الامه كلها ابصارها متجهه الينا بعد الله. نحن امل الامه في الانقاذ. الأمة دلوقتي عاملة بالضبط زي عبارة السلام كده، مخبوطة وبتغرق، عاوزة بقى مجموعة أوناش عملاقة عشان تنشلها. مين اللي هينشل الأمة من الوحل الذي وقعت فيه؟ أمة دلوقتي موحولة، بقالها أكثر من 200 سنة موحولة، وحل اقتصادي وسياسي وتعليمي وتربوي واجتماعي وثقافي وفكري، وحل من كل انواع. الوحل ده هو الطين والذل اللي عايشه فيه الامه ده. مين اللي هيرفعه بعد الله عز وجل الا القافله الطيبه الطاهره المباركه؟ طب لما يجي بقى الناس مع بعض يختلف مع بعض ويتنافروا ويتشاجروا ولا عوده، كل ما سنختلف فيها اذا لا عوده، لا عوده، خلاص كنا منذ ساعة أحباب، اختلفنا مع بعض، هزأنا بعض، شتمنا بعض، سبينا بعض، خد بالك ازاي؟ تنافرنا، ما رجعناش تاني لبعض. تعال نزور أخ فلان، لا معلش، مش رايح. ليه؟ يعني يقول لك إيه؟ في صدر منه شيء، يا ولد. في صدر منه شيء. قال يعني في صدر منه شيء، تطلع أنت مين؟ في صدر منه شيء. طب إيه الشيء ده؟ طب جه ليه؟ وإزاي؟ كيف أتى؟ ولماذا أتى؟ لماذا لا تغسى صدورنا لبعض؟ لماذا؟ لماذا لا نحمل لبعضنا إلا الخير والحب؟ إحنا حالنا بالضبط زي حال المركب اللي هبت عليها ريح عاصف، وجاءها الموج من كل مكان، ويحمل الموج معه الموت. إيه اللي حصل؟ بدل ما الناس اللي عليها يوزعوا نفسهم على المركب، انت هنا وانت هنا وانت هنا، انت شد القلع وانت تعمل الايه المرسى وانت تعمل مش عارف ايه وانت تضرب المردة في الارض وانت وعزاب العمل، اختلفوا مع بعض، شكلوا مع بعض، تنافروا مع بعض، المركب بتتارجح بتدور بتلف، وهم قاعدين ايه يتنافروا مع بعض. طب المركب ديت يمكن ان تكتب لها السلامه؟ لا يمكن ان تكتب لها السلامه ابدا، لا يمكن ابدا ان تكتب لها السلامه. ولذلك لما الصحابه اللي هم الصحابه تنافروا فيما بينهم، واحد قال يا للمهاجرين والثاني قال يا للانصار، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنة، أفي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ مع الرغم من كلمة المهاجرين كلمة شريفة وكلمة الأنصار كلمة شريفة، ولكن لما حصلت العصبية التي تفضي إلى الشر والاختلاف بسبب الكلمات الشريفة، كانت هذه الكلمات الشريفة في هذا الموطن بس مذمومة، وصارت عصبية مذمومة. فيا إخوتي فلنتقي الله عز وجل ولنحرص على الخير، ونسأل الله تعالى أن يلهمنا الرشاد في الأمور كلها.